حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد سبق أن أشرنا في حلقة سابقة من حلقات موضوعنا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم إلى أن من أكثر آيات الإعجاز العلمي إبهارا تلك الآيات التي ترد في صياغة القسم، وذلك لأننا نؤمن بأن الله تعالى غني عن القسم، وأن الآية القرآنية إذا جاءت في صيغة القسم فهي تنبيه لنا إلى عظمة الأمر المقسوم به. وعرضنا لآيتين كريمتين في سورة الطارق أقسم فيهما ربنا تبارك وتعالى بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، ونضيف هنا آية ثالثة أقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور، فقال عز من قائل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. والمسجور في اللغة يعني المتقد نارا، سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه، ومن معاني سجر أيضا ملأ وكفى، وهذا من مميزات اللغة العربية وغناها وثرائها في التعبير باللفظة الواحدة على عدد كبير من المعاني. وحينما سمع العرب هذا التنزيل القرآني العظيم الذي يقسم فيه ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور، ذهب ظنهم إلى الآخرة، لأن الماء والنار من الأضداد، ولا يتخيل العقل أن الأضداد تلتقي في مكان واحد دون أن يتغلب أحدها على الآخر. فمن صفات الماء أنه يطفئ النار، ومن صفات النار أنها تبخر الماء. فلم يكد العقل البدوي في وقت تنزل القرآن الكريم أن يستوعب هذه القضية، أن تلتقي الأضداد في مكان واحد، تلتقي الماء والنيران في مكان واحد فيكون البحر مسجورا. فأحالوا هذه الآية الكريمة إلى معنى من معاني الآخرة وشاهد من شواهد الآخرة، استنادا إلى آية قرآنية كريمة أخرى يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت. وسياق القرآن في وإذا البحار سجرت كله في الآخرة، أما سياق الآيات في مطلع سورة الطور فكلها بأمور القسم فيها كله بأمور واقعة في حياتنا. الطور وهو أمر واقع في حياتنا، وكتاب مسطور وهو القرآن الكريم في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فقالوا لابد أن يكون البحر المسجور أمرا واقعا في حياتنا، ولا مجاز إلى إحالته إلى الآخرة. فقالوا البحر المسجور لابد أن من معانيه المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهذا صحيح، لأني كما أشرت في حلقة سابقة نعلم أن جزءا هائلا من المياه العذبة محجور فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال على هيئة سمك هائل من الجليد، عدة كيلومترات من الجليد، وأن هذا الجليد لا يحتاج لانصهاره لأكثر من 5 إلى 6 درجات مئوية ارتفاع في درجة حرارة الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض. فإذا حدث ذلك انصهر ذلك الجليد ورفع منسوب المياه في البحار والمحيطات بما يقرب من 100 متر. ولكم أن تتخيلوا إذا أصبحنا بين يوم وليلة وفوجئنا بالبحار والمحيطات يرتفع منسوبها إلى قرابة 100 متر، ماذا يمكن أن يحدث لحياتنا، خاصة وأننا نعلم أن الغالبية العظمى من العمران على أرضنا يمتد في حدود 50 كيلومتر من شواطئ البحار والمحيطات الحالية. وليس هذا من قبيل الخيال العلمي، فقد مر في تاريخ الأرض الطويل فترات كانت البحار أكثر غمرا لليابسة من حدودها الحالية، ومرت فترات أخرى كانت فيها البحار أكثر انحصارا من شواطئها الحالية، والضابط في ذلك كله سمك الجليد المتجمع فوق القطبين وفي قمم الجبال، وقد جعله ربنا تبارك وتعالى ترمومترا ضابطا، وسيلة لضبط ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، وجعل ذلك من جنده التي يسخرها ربنا تبارك وتعالى لعقاب المذنبين وابتلاء الصالحين وإنذار الناجين. وهي آية من آيات الله أنه ملأ قيعان البحار والمحيطات بالمياه وكفها عن اليابسة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، حينما اتجه العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن عدد من الثروات المعدنية التي بدأت احتياطياتها في التناقص على سطح اليابسة في ظل الحضارة المادية التي نعيشها المسرفة، وجدوا أن قيعان البحار والمحيطات حقيقة مسجرة بالنيران. فكما أشرنا في حلقة سابقة أن قيعان البحار والمحيطات واليابسة أيضا متصدعة بشبكة هائلة من الصدوع تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا، وأن هذه الشبكة تحيط بالأرض إحاطة كاملة، وأن هذه الشبكة تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، فتصل تخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى طبقة لدنة شبه منصهرة عالية الحرارة عالية اللزوجة تحت القشرة الأرضية مباشرة، وأن هذه الطبقة اللدنة التي تسمى طبقة الضعف الأرضي أو الأستينوسفير، هذه الطبقة يندفع منها الحمم البركاني بملايين الأطنان في كل لحظة فيسجر قيعان البحار والمحيطات، وأن قدر الثورانات البركانية فوق قيعان البحار والمحيطات يفوق بمئات المرات ما نراه على سطح اليابسة، وأصبح من حقائق كون المبهرة التي لم نعرفها إلا منذ سنوات قليلة أن أعدادا كبيرة من المحيطات والبحار قيعانها متصدعة، وأن عبر هذه الصدوع يندفع الحمم البركاني بملايين الأطنان ليسجر قيعان البحار والمحيطات. ومن هذه البحار التي تسجرت قيعانها بالنيران البحر الأحمر، فهو بحر حديث الانفتاح، فقد كانت الجزيرة العربية والقارة الأفريقية كتلة أرضية واحدة، ثم تصدعت هذه الكتلة وانخسفت المنطقة الوسطى عبر هذه الصدوع على هيئة بحر طولي هو البحر الأحمر، وانفتح هذا البحر على المحيط الهندي عبر بحر العرب وباب المندب، فاندفعت المياه فيه وتشكل البحر الأحمر، ثم انخسف خليج العقبة وخليج السويس تكون مع تكوين البحر الأحمر. وعبر صدع البحر الأحمر تندفع كميات هائلة من الحمم البركانية، ويصاحبها في ذلك قدر هائل من التمعدن، المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير والبلاتين والزنك والرصاص، كميات هائلة من المعادن تأتي مع هذه الثورانات البركانية. واقترح استغلال هذه الثروة المعدنية فوق قيعان البحر، فوق قيعان البحر الأحمر، فوق قاع البحر الأحمر. وقامت بالدراسة شركة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والسودان وإحدى الدول الأوروبية، واشترك أفراد من قسم علوم الأرض الذي أعمل به بالدراسة هذه في الدراسة هذه، وكان على ظهر الباخرة، وباخرة الدراسة كانت تلقي بكباش من الحديد إلى قاع البحر الأحمر، وهذا الكباش له القدرة على أن يفتح ذاتيا من فوق الباخرة ويغلق ذاتيا كذلك ليكبش عينة من الطين المتجمع فوق قاع البحر الأحمر. وكان هذا الكباش حينما يرفع إلى سطح الباخرة يمر بعمود من الماء يتجاوز في سمكه 3000 من الأمتار، فإذا وصل إلى سطح الباخرة لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته، وذلك على الرغم من مروره في سمك من الماء سمكه يتعدى 3000 متر. فإذا انفتح هذا الجهاز اندفع منه الطين المجموع من فوق قاع البحر الأحمر في درجة حرارة تتعدى 300 درجة مئوية، واندفع منه بخار الماء الشديد الحرارة يحرق كل من حوله، مما يؤكد على أن قاع البحر مسجر حقيقة بالنيران، وهذا من أعظم الشواهد المبهرة في كوننا المعاصر. أن تلتقي الماء والنار فوق قيعان أعداد من البحار والمحيطات المتصدعة التي تتصدع قيعانها وتتسع بظاهرة تسمى ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات Sea Floor Spreading، وأنها تتسع نتيجة لهذا الكم الهائل من الحمم الذي يندفع عبر هذه الصدوع، وتبقى هذه الجذوة متقدة فوق قيعان البحار والمحيطات كلما فارت البراكين. وأصبحت هذه الظاهرة من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لنا، أن يلتقي الماء والنار في مكان واحد، لا يستطيع الماء على كثرته أن يطفئ جذوة النيران، ولا تستطيع النيران على شدة حرارتها، فهذا الحمم يندفع في 1000 درجة مئوية أو يزيد، لا تستطيع النيران على الرغم من شدة حرارتها أن تبخر الماء. هذا الاتزان آية من آيات الله في الخلق، وشهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. ولقد أقسم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بالبحر المسجور. ونحن نعلم اليوم أن قيعان البحار ليست كلها مسجرة بالنيران، فهناك بحار منغلقة مثل البحر الأبيض المتوسط وقيعانها ليست مسجرة بالنيران، بينما هناك بحار كثيرة قيعانها مسجرة بالنيران مثل المحيط الأطلسي والمحيط الهادي والمحيط الهندي والبحر الأحمر وغير ذلك من البحار التي تتميز قيعانها بالصدوع الهائلة، وعبر هذه الصدوع يندفع الحمم البركاني بملايين الأطنان في درجات حرارة عالية، ليجعل من صفات هذه البحار أن قيعانها مسجرة بالنيران. ولذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور تمييزا له عن البحر غير المسجور. وهذه الظاهرة أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال فيه: إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويعجب الإنسان من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن الذي كان يضطر أن يخوض في مثل هذه القضايا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية، فتكون هذه الإشارة القرآنية الوامضة، هذه الآية الكريمة والبحر المسجور، ويكون هذا الحديث النبوي الشريف: إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر أنبيائه ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن بشرا كانت لديه هذه المعلومة قبل 1400 سنة، وهي لم تدرك ولم يعرفها الإنسان إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من هذا القرن العشرين، ووجودها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله. وهذه الومضة القرآنية المضيئة إحدى جوانب الإعجاز العلمي المبهرة في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي بالإضافة إلى ذلك تشكل مع الآية السابقة والأرض ذات الصدع صورة واضحة لحقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا منذ عقود قليلة أواخر الستينيات أوائل السبعينيات، وهي أن تصدع الأرض عبر هذه الشبكة الهائلة من الصدوع، وأن اندفاع الحمم البركاني عبر هذه الصدوع يشكل ظاهرة أرضية مبهرة تسمى ظاهرة تحرك ألواح الغلاف الصخري الأرض أو بليت تكتونيكس. هذه الحقيقة الأرضية لم تكتشف إلا منذ سنوات قليلة، ولم يدركها الإنسان إلا في أواخر الستينات أوائل السبعينيات من هذا القرن، ووجودها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه التعبيرات الدقيقة الواضحة المؤكدة الجلية تؤكد على أن القرآن كلام الله، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان معلما من قبل خالق السماوات والأرض، وأن ورود هذه الإشارات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنطوي تحت علم الله القديم أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اجتلاء هذه الحقيقة الكونية، فتكون هذه الإشارات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية الشريفة شهادة صدق على نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق الوحي الذي أوحي إليه. هذه ومضة قرآنية ملفتة للنظر، ما سمعها أحد من علماء الأرض في زماننا إلا وهزته من الأعماق، وكانت سببا في دعوته إلى قراءة القرآن الكريم والاطلاع على سنة هذا النبي الخاتم. وسنفيض إن شاء الله في حديث القادم إلى آيات أخرى كريمة مبهرة في هذه القضية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.